الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه تفضل بها علينا ابتداء منه سبحانه فرحمنا بها. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل في قراءة كتاب التوحيد للإمام الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وآخر الأبواب ذكر فيها المؤلف بعض الأقوال والاعتقادات المؤثرة على معتقد الإنسان، إما بإلغائه بالكلية وإما بإنقاص الإيمان الواجب، ولعلنا نواصل الحديث في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
مما يتعلق بالتوحيد نسبة النعم إلى الله عز وجل، واعتقاد أنه جل وعلا هو المتفضل بها، وينافي هذا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من اعتقد أن النعم ليست من عند الله، وهذا شرك أكبر ينافي أصل دين الإسلام، وهو الشرك في الربوبية. شرك أكبر ينافي الربوبية. والنوع الثاني أن يعتقد الإنسان أن هذه النعم من عند الله، ويظن أن نفسه مستحقة لهذه النعم، وأن الله عز وجل لم يتفضل بها. وهذا من التألي على الله عز وجل، ومن أنواع الإعجاب بالنفس، وهو ينافي كمال التوحيد الواجب. الثالث جحد نسبة هذه النعم إلى الله، وإن كان القلب منعقد على إثباتها لله، فهذا من أنواع جحد نعم الله، وهو من أنواع الكذب والنفاق. ومن العناد، لأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ونظرا للآثار المترتبة على عدم نسبة النعم لله عز وجل تفضلا منه سبحانه على عقائد الناس، عقد المؤلف هذا الباب، ولا يقول أن قائل بأن هذا الباب إنما هو في المشركين الذين لا ينتسبون إلى دين الإسلام، بل في المنتسبين إلى الإسلام من عنده زلل في هذا الباب. ونريد لذلك نماذج، النموذج الأول من يوجب على الله فعل الأصلح، بما يحقق المصلحة في الدنيا، من القدرية المعتزلة ومن ماثلهم، فهؤلاء يقعون في زلل في هذا الباب. النموذج الثاني نجده من العديد من العوام الذين يظنون أن قدرتهم ومهارتهم هي التي نتج عنها الخير والرزق، ولم يشاهدوا أن في الناس من هو أكثر دهاء ومعرفة وخبرة، ومع ذلك لم ينالوا مثل ما نالوا. فكم من إنسان عنده دراسات متعمقة في كيفية اكتساب المال، ومع ذلك نجده فقيرا لا يجد ما يقوم بكفايته. النموذج الثالث إعجاب الناس بما لديهم من أسباب وقدرات، بحيث تكون قلوبهم متعلقة بهذه القدرات، إما من مال أو قوة وقدرة أو منصب أو جاه، ولم يلتفتوا إلى قدرة الله عز وجل على سلبها منهم في لحظات. ولذلك العبد المؤمن يبذل الأسباب ويتوكل على رب العباد، ويعلم أن الأسباب لا تجدي شيئا إذا لم يرد الله لها أن تؤثر أو تنتج ما قصده العبد. ثم أورد المؤلف آيتين وحديثا في هذا الباب، أولهما قول الله عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ثم قال سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. والشاهد في قوله ولئن أذقناه، أي أذقنا الإنسان، المذكور في الآية قبله لا يسأم الإنسان، ولئن أذقناه رحمة منا، يعني أنزلنا عليه شيئا من الخيرات من بسط الأرزاق والنصر على الأعداء، سلامة الأبدان من الأمراض، وكثرة الذرية ونحو ذلك. وقوله منا أي بفضل الله عز وجل وإحسانه إلى العبد وصدقته جل وعلا على ذلك الإنسان. من بعد ضراء، أي نزلت عليه هذه الرحمة من بعد ضراء، فهو قد عرف الضراء وقد نزلت به وعلم أنه لم يستجلب الرحمة بنفسه، وإنما الرحمة من الله عز وجل. والضراء يدخل فيها الفقر والضعف والذلة وعدم الأولاد ووجود الأمراض. وقوله مسته أي أصابته بجزء يسير منها، لأن المس إصابة بجزء. مس فلان وفلان أي لمسه لمسا خفيفا، وهو قد جرب شيئا يسيرا من الضراء، وأن الله قادر على إنزال الضراء به، ومع ذلك لما أنزل الله به الرحمة قال هذا لي. وقوله ليقولن هذا إخبار بوقوع ذلك في المستقبل واستمرار الناس عليه. وقد أخبر الله عز وجل في سورة الروم إن ذلك إنما هو فتنة أي اختبار وابتلاء للعبد، أن إنزال الخير والشر فتنة، وأن العبد ينسب ذلك إلى نفسه. قد أخبر الله أنه قد قالها الذين من قبل، ومع ذلك لم تغن عنهم هذه المقالة شيئا. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لما أراد الله أن ينزل بهم خلاف أحوالهم لم ينتفعوا بما عندهم من أنواع الرحمة والفضل، ولم تغن عنهم شيئا. وقوله لا يقولن هذا لي أي سيستمرون على هذه المقالة، وأكد ذلك بنون التوكيد كأنه وأتى بلام القسم، كأنه يريد أن يؤكد ذلك توكيدا قويا. وقوله هذا لي، هذه الجملة أو هذه اللفظة ذكر المؤلف تفسيرين عن السلف فيها. القول الأول أن هذه من الله أستحقها بسبب عملي وهي حق لي، وهذا كما يقول بعضهم بأنه يجب على الله المجازاة في الدنيا، يجب على الله فعل الأصلح، وكما يقول بعض الناس عندي من المهارة والقدرة ما جعل الله يرزقني هذا الرزق، أو عندي من الطاعة ما كان سببا لما أنا فيه من الخيرات فتفضل الله علي بسبب ما عندي. وهذا كما تقدم أنه مما ينافي كمال التوحيد. والتفسير الثاني تفسير ابن عباس أنه قال يريد من عندي، أي أن العبد لما أصابته الرحمة نسب ذلك لنفسه ابتداء، فقال بسبب حذقي وتصرفي، ولم ينسبه لله عز وجل. ولا يمتنع أن يكون المراد بالآية جميع التفسيرين. وبعض أهل العلم قال بأن معناهما واحد، وإنما هذا من تفسير الآية بأنواع ما تدل عليه. ثم قال: وما أظن الساعة قائمة، أي أن العبد لما نزلت عليه الخيرات ظن أن الدنيا نهاية المطاف، وأنه لن ينتقل للآخرة. وهذا على نوعين: النوع الأول أن يكون بجحد الآخرة، بأن يقول لا يوجد حساب ولا عذاب، وهذا من الكفر الأكبر. إن الله عز وجل قد أخبر بتكفير من نفى الحساب والعذاب يوم القيامة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. والنوع الثاني: من أشغلته الدنيا عن الآخرة فلم يقدم عملا لآخرته، فإذا جاء يوم القيامة لم يجد عملا صالحا ينتفع به. وهذا العبد وهذا الإنسان ليس من العدل في حقه أن يقابل إحسان الله بجحد نعمته وتكذيب خبره أو الاشتغال عن شكر النعم والاستعداد ليوم الآخرة. خصوصا أنه قد عرف قدرة الله عز وجل على إنزال الضراء به. ثم قال تعالى: حكاية عنه، يعني عن هذا الإنسان، ولئن رجعت إلى ربي، أي على فرض أنه يوجد هناك دار آخرة وأن هناك حساب وجزاء، فإن لي عنده للحسنى، فجزم بأن الحسنى له عند الله عز وجل، وهذا من التألي على الله جل وعلا. كيف استدل بذلك؟ قال: بما أن الله أنعم علي في الدنيا فسينعم علي في الآخرة، فإنه لم يعطني في الدنيا إلا لأنه راض عني. وهذا الاستدلال خطأ، لأن الله عز وجل قد أخبر أن الدنيا قد يعطيها من لا يستعملها في طاعة الله لاختباره وابتلائه، وقد أخبر الله عز وجل بأن أولياءه قد ينزل بهم شيء من المصائب في الدنيا، فلا يستدل به على بطلان طريقتهم. وخذ مثال هذا: أيوب عليه السلام ابتلي في بدنه، وخذ في هذا يحيى عليه السلام قتله أحد ملوك بني إسرائيل بطلب بغي من بغاياهم، ولم يدل هذا على بطلان طريقة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. فليست العبرة بالظهور في الدنيا، وإنما العبرة بموافقة الحق وطاعة الرب لينجو العبد في آخرته. وقد جرت سنة الله في كثير من الأحوال على جعل العاقبة للمؤمنين، لكن لا يعني هذا الاستدلال بحصول شيء من أقدار الله المرغوب فيها في الدنيا لبعض الناس ما يستدل به على صحة طريقتهم. ولذلك فدعوة الحق قائمة على جعل الناس يستشعرون الثواب الأخروي، وأما دعوة الناس ليكون مقصودهم الدنيا فقط فهذا ليس من شأن أهل التوحيد، إنما من شأنهم أن يجعلوا الناس يلتفتون للآخرة. ثم ذكر وقد دل على هذا نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حتى ولو وجد من الناس من يستعمل أحكام الشريعة ويعمل بأوامر الله من أجل تحصيل الدنيا فهذا ليس على الشرع، فهذا ليس على الشرع ولا ينجو في الآخرة إذا كانت أعماله كلها من أجل الدنيا، كما تقدم معنا في الأبواب التي عقدها المؤلف في إرادة الدنيا بالعمل. ثم أورد المؤلف قول الله عز وجل: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، في سورة الزمر، أي أن الله عز وجل قد ينعم على بعض العباد بأنواع من النعم بعد ضراء تصيبهم، فأهل الإيمان يقابلون ذلك بالشكر ونسبة النعمة لله عز وجل والاعتراف بفضل الله فيها وصرف هذه النعم في مراض الله عز وجل. وأما الصنف الآخر فإنه ينسبونه إلى أنفسهم، ولذا قال عز وجل: إنما أوتي، حكاية عنهم: إنما أوتيته على علم. في قصة لقمان ذكر الله عز وجل أن أهل العلم ذكروا لقمان بصرف هذه النعم في مراض الله لأنه هو المنعم بها، قارون، فقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يرى أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا استدلال عقلي واضح بمقارنة النفس بأحوال الماضين. وهكذا في هذه الآية: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني ما حصل لديهم من المكاسب لم يغني عنهم شيئا. وقوله إنما أوتيته على علم عندي أي أنه جحد نعمة الله عز وجل عليه، وذكر أن السبب في هذا هو ما لديه من العلم. ثم ذكر المؤلف تفسيرين أو ثلاثة تفاسير لهذه الآية: إنما أداة حصر لأنه حصر حصول على هذه النعم بما لديه من العلم. قال قتادة في التفسير الأول: على علم مني بوجوه من المكاسب، بوجوه المكاسب، كأنه قال: لما كان لدي مهارة وقدرة وخبرة ودراسة في باب التجارة حصل ما عندي من الخيرات والنعم، ومن ثم لا فضل لأحد علي في ذلك، ولا فضل لله عز وجل لي فيه، ولا فضل لله عز وجل علي فيه. وهذا كما تقدم شرك في الربوبية، لأنه قد نسب نفى نسبة هذه النعم إلى الله عز وجل. والقول الثاني أن المراد بالآية أن الله هو المتفضل علي، لكن ذلك لما عندي من الصفات التي أستحق بها هذا الفضل، أن الله هو المانح، أن الله هو المعطي، لكن ذلك على جهة الوجوب على الله عز وجل. وتقدم أن هذا من الأمور المحرمة ومن الشرك الأصغر. والقول الثالث في تفسير هذه الآية قال المؤلف: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. أي أن الله عز أن لي مكانة عند الله عز وجل، ولذا أعطاني الله ما أعطاني من النعم. ومن هنا نعلم أنه يجب على العبد أن ينسب الفضل لله عز وجل، وأن يعلم أن وجود النعمة عند العبد لا تعني فضيلته. أما الأول قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما الثاني فقد يعطي الله عز وجل العباد بعض النعم ليختبرهم وليبتليهم، لينظر هل يشكرون هذه النعم أو لا. وقد ذكر الله عز وجل عن بعض العباد أنهم لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فذكر أنه قد وهبهم شيئا كثيرا من النعم وفتح عليهم أبواب الأرزاق، فلم يدل ذلك على كرامتهم عند الله عز وجل، ولم يدل ذلك على صحة طريقتهم ومنهجهم. ومن ثم لا يصح أن يستدل بما يختبر الله عز وجل به العباد من وجود النعم. ثم ذكر المؤلف قصة ثلاثة من بني إسرائيل وردت في الصحيح من حديث أبي هريرة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العديد من القصص لتكون لنا عبرة. المراد به قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والمراد بالعبرة تجاوز الذهن من حالهم إلى حالنا، لنعلم أن ما أصابهم قد يصيبنا إذا كان عندنا ما لديهم من الصفات. لذلك يقال عبر النهر، يعني اجتازه من مكان إلى مكان وعبر الطريق. هكذا في العبرة، يجتاز الإنسان من حال أصحاب القصص الأول إلى حال النفس. ولذلك وجدنا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية العديد من القصص من أجل أن نقيس أحوالنا بأحوالهم. ذكر الله قصة بني قريظة في سورة الحشر، ثم قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني إذا فعلتم مثل فعلهم، يعني انقلوا أذهانكم من حالهم إلى حالكم، فإنكم متى فعلتم فعلهم في مخالفة أمر الله والغدر فإن الله سينزل بكم مثل ما أنزل بهم من العقوبة. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومعنى إسرائيل عبد الله، قال أبرص وأقرع وأعمى، المراد بالأبرص من في جلده لون بياض شديد البياض يخالف بقية بدنه، وأما الأقرع فالمراد به من ليس في شعره، من ليس في رأسه شعر، لأن يكون شعره قد تساقط. وأما الأعمى فهو من لا يبصر بعينيه. قال فأراد الله أن يبتليهم، الإرادة هنا إرادة قدرية، أن يبتليهم أي يختبرهم، فينظر هل إذا جاءتهم النعم يشكرون الله عز وجل على ذلك أو لا. وفي هذا إشعار بأنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يرجونه سبحانه، وكانوا ممن تعلقت قلوبهم برب العزة والجلال تضرعا وخضوعا ودعاء. فأراد الله أن يختبرهم هل يكونون على هذه الحال في حال الضراء والسراء، أم أنهم يجحدون نعمة الله عليهم متى اغتنوا. فبعث إليهم ملكا من الملائكة، فأتى الأبرص، يعني فذهب الملك للرجل الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، لما الذي تريده؟ ويظهر أنه نسب نفسه لله عز وجل ليبين أن الله هو المنعم عليه بذلك. فقال الأبرص لون حسن، أن يكون جلدي على لون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قذرني أي وصفوني بالقذارة بسببه، أو أن يكون المراد تركني الناس خوفا من أن تنتقل إليهم العدوى بسببي. قد قذرني الناس به أي رموني وبهذا البرص فاستنقصوني بسبب ذلك. فهو لم ينظر إلى حاجته، وإنما نظر إلى مكانته عند الناس، ولذلك كان هذا من أسباب إعجابه بنفسه بعد ذلك. قال فمسحه، أي أن الملك قام بمسح جلد الأبرص، فذهب عنه قذره أي اللون أي البرص، وعاد إليه اللون لون الجلد. وقوله هنا فمسحه هنا سبب لبيان أن النعم لا بد لها من أسباب ولو كانت قليلة يسيرة. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا كما هو مطلوبه، فذهب عنه القدر أولا ثم أعطي اللون الحسن. قال أي الملك: فأي المال أحب إليك؟ أي أي أنواع المال؟ والمراد بالمال ما يحصل تموله والانتفاع به، ولا ينحصر هذا في النقد. قال: فأي المال أحب إليك؟ فقال الرجل: الإبل أو البقر. يعني أنه قال أحد الشيئين، لكن الراوي اختلف عليه الرواية. وإسحاق هو ابن عبد الله من رواة الحديث. فأعطي ناقة عشراء مما يدل على أنه اختار الإبل. وأعطي أي لم يكن له فضل في هذا، وإنما هو قد أعطيه من عند الله عز وجل. ناقة هي أنثى الإبل، عشراء أي أن هذه الناقة كانت حاملا. الجمهور على أن العشراء هي من كانت في الشهر العاشر، أي قريبة من الولادة. وقال: بارك الله لك فيها، أي دعا له بحصول البركة. المراد بالبركة الزيادة في المال والنماء منه. بارك الله لك فيها، أي في هذه الناقة. وإذا حصلت البركة في الأموال زادت في عددها، وزادت في صفتها، وزادت في مقدار الانتفاع بها. قال: فأتى، يعني أن الملك ذهب للأقرع. فقال الملك للأقرع: أي شيء أحب إليك؟ ما الذي تريده ما دمت على العبادة والاستقامة؟ فقال الرجل: شعر حسن، لأنه طلب الشعر وطلب أن يكون حسنا. قال: ويذهب عني الذي قذرني الناس به، أي تذهب عني هذه الصفة التي كانت من أسباب قدح الناس فيني واستنقاصهم لمكانتي وابتعادهم عني. قال: فمسحه الملك، أي مسح على رأسه، فذهب عنه قدره فنبت الشعر، وأعطي شعرا حسنا. فقال الملك لهذا الرجل: أي المال أحب إليك؟ أي ما هي أحب أنواع المال إليك ليكون عندك؟ وفي هذا دلالة على أن الناس يتفاوتون في أنواع المال التي يحبونها. قال: إما البقر وإما قال الإبل، شك الراوي كما تقدم، وظاهر الخبر أنه قد اختار البقر. قال: فأعطي بقرة حاملا، أي أن حصول البقر عنده ابتداء ليس من عند نفسه. وقال الملك: بارك الله لك فيها، أي دعا له. وقد يكون هذا على جهة الإخبار. قال: فأتى الملك الأعمى، ذهب إليه، فقال الملك للأعمى: أي شيء أحب إليك؟ أي ما الذي تريده وما هو مطلوبك؟ فقال الأعمى: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فجعل الغاية من هذا الطلب من الأمور التي يستفيد منها، وهو مشاهدة الناس، بخلاف الأولين فهما ما طلب من أجل ابتعاد قالة السوء عنهم وتكلم الناس فيهم. قال: فمسحه الملك، يعني مسح على عينيه، فرد الله إليه بصره. ظاهره أنه في الحال، وفيه أن نعمة البصر هذه من عند الله عز وجل، وفيه أن فقد شيء من الحواس لا يظن أنه يستحيل عوده، فقد يعود ولو بأسباب تخرج عن أذهان الخلق. قال: فرد الله إليه بصره فقال: فأي المال أحب إليك؟ تلاحظون هنا ما قال بصرا حسنا، وإنما قال يرد إلي بصري. قال: فأي المال أحب إليك، أي أي الأنواع؟ قال: الغنم. استدل بهذا على أن الغنم تورث أصحابها السكينة والهدوء، ولذلك هذا الأعمى لم يتكبر ولم يتجبر بخلاف الأولين. قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، إما معها ولدها وإما أنها حامل على وشك الولادة، وكلاهما يصدق عليه اسم والد. قال: فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان أي قام أصحابهما بالعمل على توليدهما، وإخراج أبنائهما منهما. وولد هذا أي أن الأخير أصبح يتولى شأن ولادة الشياه. قال: فكان لهذا واد من الإبل، هذا في الأبرص، واد من الإبل أي امتلأ عنده من الإبل، أي حصل عنده شيء كثير من الإبل حتى امتلأ الوادي من هذه الإبل، ولهذا واد من البقر أي الثاني، ولهذا أي الثالث واد من الغنم. قال: ثم إنه، ثم لي الترتيب، كأنه لم يأتيهما في زمان قريب بل بعد مدة طويلة. ثم إنه أتى الأبرص، وهو الذي تأثر لون جلده، فأتاه في صورته الأولى وهيئته. صورة من؟ صورة الأبرص، من أجل أن يذكره بحاله الماضي، فيكون ذلك من أسباب استجابته. فقال الملك الذي جاء في صورة الأبرص: رجل، أي أنا رجل مسكين، أي ليس لدي من النفقة ما يكفي حاجتي، وابن سبيل، أي أني مسافر، قد تنقلت إلى من مكان إلى آخر فلم أجد نفقتي، قد انقطعت بي الحبال. قد بالتحقيق إذا كانت مع الماضي، انقطعت بي الحبال أي ليس عندي من الأسباب ما أتمكن به من تيسير أموري. ومن المعتاد أن كثيرا من المسافرين في الزمان الأول يحتاجون لنفقات ويفقدون ما لديهم من مال، فقال فلا بلاغ لي اليوم، أي أن الملك قال للأبرص فلا بلاغ لي اليوم، أي لا أتمكن من الوصول إلى حاجتي وأبلغ مطلوبي إلا بالله ثم بك، بالله إعانة وتأييدا، ثم بك أي بما تدفعه لي من مال. أسألك، أي أن الملك قال لهذا الأبرص أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، أي أسألك بالله وأطلب منك أن تنجدني بالله عز وجل الذي تفضل عليك فأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، لا يسأله شيئا كثيرا، إنما سأل بعيرا واحدا، بعيرا أتبلغ به في سفري. قوله أتبلغ به في سفري أي أعطني أي بعير بأقل الصفات لأتمكن من بلوغ مقصدي في السفر. فقال الأبرص الحقوق كثيرة، يعني أن عندي علي طلبات كثيرة لا أستطيع الوفاء بجميعها، ولذلك فأنا أعتذر منك. وفي هذا ينبغي دلالة على أن العبد ينبغي به يتقرب لله عز وجل بإعطاء كل من طلبه ولو قليلا أو يسيرا ولو كثرت عليه الحقوق والطلبات، وليستعن بالله عز وجل في هذا، وخصوصا من كان يعرفه بالحاجة. فقال له، أي أن الملك قال لهذا الأبرص كأني أعرفك، المعنى أنني أعرفك حقيقة، ألم تكن أبرص يقذرك الناس يتكلمون عليك ويقدحون فيك بسبب هذا فقيرا، أي كنت في الزمان السابق فقيرا لا تتمكن من القيام بحوائجك، فأعطاك الله عز وجل المال، فكما أعطاك المال فتصدق به لله، لأن الله يطلب منك التصدق به. فقال الرجل إنما للحصر، ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فنفى فضل الله عليه في هذا المال وإعطائه له. فإن قال قائل إثبات الوراثة للمال هل ينفي كون المال من عند الله؟ زيد ورث من أبيه 100,000، أليس هذا أيضا من فضل الله عز وجل؟ نقول نعم من فضل الله، ولكن هذا الأبرص لم يدقق في أن جوابه لا ينفي نسبة المال له، لكنه كاذب فيه، لأن جوابه في قوله ورثت هذا المال لا يتعارض مع قول الملك أن المال قد أعطاه الله لك، فالوراثة لا تنفي كون المال معطى من عند الله عز وجل، فهذا استدلال باطل، لأنه استدل على إبطال دعوى من ادعى عليه بخبر لا يتنافى مع تلك الدعوة، وهذا الخبر هو أيضا كاذب فيه، وهو لم يرث هذا المال وإنما أعطاه الله عز وجل له. فقال الملك إذن كابرا عن كابر، أي أبا عن أب أو عن جد. فقال الملك إن كنت كاذبا في قولك ورثت هذا المال، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فصيرك الله إلى ما كنت إن كنت كاذبا. هذا الشرط، إن كنت كاذبا فحينئذ صيرك الله إلى ما كنت. ما معنى صيرك الله؟ أي أعادك هنا إلى ما كنت، أي إلى ما كنت تتصف به من قل المال والبرص في جسدك. فهذا دعاء من الملك على هذا الرجل حيث جحد نعمة الله عليه. قال: وأتى الملك للأقرع في صورته، ظاهر أنه في صورة من؟ الأقرع. فقال له مثل ما قال لهذا من سؤاله بقرة يتبلغ بها، فرد عليه مثل ما رد عليه، فقال: الحقوق كثيرة لا تستطيع الاستيفاء، لا نستطيع الاستيفاء بها. فقال الملك: إن كنت كاذبا، أي مخبرا بخلاف الواقع في قولك ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فصيرك الله إلى ما كنت، أي أعادك الله إلى الحال الأول الذي كنت عليه من قل المال والقرع في الرأس. قال: وأتى الأعمى في صورته، أي ذهب الملك إلى الأعمى في صورة الأعمى السابقة من أجل أن يذكره بالحال السابق. فقال الملك: رجل مسكين وابن سبيل، مسكين لا أجد كفايتي، وابن سبيل مسافر انقطعت بي النفقة، قد انقطعت بي الحبال في سفري، أي لا أجد سببا أتمكن به من الاكتساب، فلا بلاغ لي اليوم، أي لا أستطيع أن أبلغ إلى بلدي ونرجع إليه، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، بالله ثم بك فيها عطف السبب على المسبب، أسألك بالذي رد عليك بصرك، يذكره بنعمة الله عليه، في ذلك مشروعية تذكر نعم الله عز وجل، شات أنثى الغنم أتبلغ بها، أي تكفيني وتسد جوعتي حتى أصل إلى بلدي، أتبلغ بها في سفري، أي توصلني إلى بلدي الذي خرجت منه. فقال الأعمى: أعترف بنعم الله علي، فقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، الاعتراف بالنعمة نسبتها إلى المستي، فخذ ما شئت، أي من الغنم، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أجهدك، أي لا أمنعك ولا أقف في وجهك ولا أجعلك ممن يكون عليه جهد ومشقة، ما دمت تأخذ ذلك لله عز وجل. فإذن كأنه قال: لا أجهدك اليوم، أي لا أمنعك منعا يشق عليك، ولا أتفضل بذلك عليك ما دمت تأخذه لله. ثم قال: فخذ ما شئت، أي أنه أذن له بالأخذ، فهذا من الصدقة، الصدقة نوع من أنواع الصدقة، بإعطاء المساكين من نوع من أنواع شكر الله على نعمه. فقال الملك: أمسك مالك، أي لن أخذ من مالك شيئا. فإنما ابتليتم أي اختبرتم، فإنما ابتليتم، هل تشكرون نعم الله وهل تنسبونها لله؟ فقد رضي الله عنك، الرضا صفة من صفات الله عز وجل، وهي تغاير صفة المحبة وتغاير الجزاء والثواب، فالرضا صفة من صفات النفس. وسخط على صاحبيك، سبب السخط هنا ما كفر به من نعمة الله عز وجل، ما كفر به من نعمة الله عز وجل، ونسبتهما النعم لغير الله. قال وسخط على صاحبيك، وفيه إثبات فعل السخط لله عز وجل. ولا يلزم من إثبات الفعل إثبات اسم كما تقدم. وفي هذا الحديث عدم يأس العبد من فضل الله عز وجل ورحمته، فإن الأبرص والأقرع في موازين الناس لا يزول عنهما هذا المرض، ومع ذلك زاله الله عز وجل هنا. وفي الحديث أن الملائكة قد يأتون إلى الناس بأشكال الآدميين، وفي الحديث أن تمني الإنسان ومحبته لحال دنيوي أحسن من حاله لا ينافي التوكل ولا ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. فإن هؤلاء الثلاثة سئلوا أي ما أحب المال إليكم، قوله فمن رضي أي بأمر الله عز وجل وسلم له وأذعن له. وفي الحديث جواز تعليق الدعاء، كما لو قال اللهم إن كان في فلان خير فافعل له كذا وكذا، وإن كان فيه الشر فافعل له كذا وكذا. ومن أمثلة هذا أن يخاطب صاحب ولاية إن كان فيك خير فكذا وإن كان فيك شر فكذا، وهكذا. هكذا أيضا من فوائد هذا الحديث إيراد القصص بدون نسبتها لأصحابها متى كان يتعظ منها ويعتبر. القصة التي فيها عظة وعبرة يحسن إيرادها بدون نسبتها إلى أصحابها، لأنه قد يكون في تفاصيلها ما يكون ثلبا عليه. ولذلك في هذه القصة ما اسم الأقرع؟ ما اسم الأعمى؟ ما اسم الأبرص؟ جواب لم يذكر. لماذا؟ لأنه لا يتعلق به فائدة. وهكذا ما ذكرناه من قصص ووقائع للاعتبار، فإننا حينئذ لا نذكر فيها الاسم لئلا يكون من الغيبة واستنقاصهم. وفي هذا اختبار الله عز وجل للعباد بأحوالهم، في هذا أيضا الحث على الصدقة والبذل من المال ولو كان محبوبا، وفي هذا أن العبد لا يحسن به أن يتبرم من كثرة الطلبات في الأمور الدنيوية التي ترد إليه، وفي هذا إثبات اسم الصحبة على من كان في زمان واحد أو من كانوا متصفين بصفة واحدة. وفي هذا الحديث جواز أن يصف الإنسان نفسه ببعض الصفات التي لا يرغب بذكرها متى ترتب على ذلك مصلحة. قال: قذرني الناس به، قال: فقير ابن سبيل. ثم ذكر المؤلف فوائد ومسائل هذا الباب، تفسير الآيات وبيان معانيها، وقد تقدم معنا ذلك. قال: الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. فقصة الأقرع والأبرص والأعمى فيها فوائد كثيرة، أشرنا إلى شيء منها فيما سبق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، البلاء المصيبة والابتلاء الاختبار. كل نفس ذائقة الموت. إيش؟ لا، في نبلوكم بالشر والخير فتنة، جعل الخير ابتلاء لكنه ليس ببلاء. نعم. الملك عندما قال أنا مسكين أنا فقير انقطعت بي الحبال، هو صادق في هذا الخبر، ليس بكاذب، والله عز وجل قد قدر عليه ذلك. ولا نتصور أن الملائكة يخبرون بخلاف الواقع وأنهم لا يكذبون، وإنما قدر الله عز وجل عليهم هذه الصفات. فهو فقير بلا إشكال لأنه محتاج إلى فضل الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نعم،
هو ضابط إجابة النفس،
ضابط
الإعجاب بالنفس.
الإعجاب بالنفس
كيف نجمع مع قول الله عز وجل وما بلمت ربك؟
الإعجاب بالنفس يرى أن يرى العبد أن ما أوتيه من النعم عائد إلى سبب من عنده، هذا إعجاب بالنفس. وأما التحديث بنعم الله فهو نسبة ما عند العبد من النعم إلى الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نتوقف عن الدروس إلى بداية الفصل القادم. تبون الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني؟ اللي بالأول يرفع يده، اللي بالثاني ايش رايكم؟ تنازل لهم نقول نحطه الاسبوع الثاني. كم التاريخ؟ 29/3، ليس كذلك؟ متى تبدأ الدراسة؟ 14 الأول الأسبوع الأول 21 الخميس الأول، الخميس الثاني 28 أو 29. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم وأن يرزقكم الله من فضله، أن يعرفكم فضل الله عليكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من الله أخواني.